المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه يوجد عندنا بحثان في مسألة زيادة علم النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه بحسب اعتقادي مدرسة أهل البيت أن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم معصومون مذ يولدون إلى أن يموتوا أو يستشهدوا، والعصمة كما ثبت في محله لا تكون إلا من خلال تأييد روح القدس، وهذا أيضا ما ثبت في أبحاث العصمة. إذن كيف نوفق من جهة بين أنهم يزدادون بعد الوصول إلى مقام الإمامة، وبين أنهم معصومون ومؤيدون بروح القدس قبل الوصول إلى مقام الإمامة؟ وبعبارة واضحة، هم واجدون لروح القدس قبل التلبس بالإمامة، فما معنى أنه بعد الإمامة ينتقل إليهم روح القدس بعد قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في مقام الجواب عن ذلك قلنا بأن روح القدس بالنسبة إلى النبي أو الإمام كقوة من القوى الموجودة بالنسبة إلينا، كالعاقلة بالنسبة إلينا، كالباصرة بالنسبة إلينا، كالعدالة بالنسبة إلينا، قوة من القوى الموجودة للنبي أو الإمام، وهذه القوة قابلة للشدة والضعف، فيمكن أن تكون هذه القوة قبل الإمامة بمرتبتين، وأن تكون هذه القوة بعد الإمامة بمرتبة أعلى. وهذا هو الذي أشار إليه صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، من أن روح القدس بمنزلة نوع تحته أفراد، فقد يكون هناك فرد من هذا النوع مع النبي قبل نبوته، ويوجد مع النبي بعد نبوته فرد أكمل من الفرد السابق، وهكذا بالنسبة إلى الإمام، فقد يكون مع الإمام فرد من ذلك الروح، وبعد الإمامة يوجد فرد أقوى وأشد ولا محذور في ذلك. إذن من هذه الجهة لا يوجد هناك كثير إشكال. الجهة الثانية، قلنا أساسا لابد أن نطرح البحث من زاوية أخرى، وهو أنه قبلنا أنه يوجد فرد ثم يوجد فرد أكمل من ذلك الفرد، هذا كيف ينسجم مع أن علم الإمام وعلم النبي علم بكل شيء؟ فما معنى ذلك العلم الحادث والزائد؟ مثلا نحن عندما نرجع إلى روايات الكافي، وهي أيضا كثيرة في البحار، في الكافي، في كتب أخرى، ولكن أنا أقرأ للنموذج، نرجع إلى روايات الكافي، نجد هذه الرواية في الجزء الأول من أصول الكافي صفحة 251، السائل يسأل يقول: قال رجل للباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله لا تغضب علي. قال: لماذا؟ قال: لما أريد أن أسألك عن. قال: قل. قال: ولا تغضب. قال: ولا أغضب. قال: أرأيت قولك في ليلة القدر وتنزل الملائكة والروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله قد علمه، أو يأتونهم بأمر كان رسول الله يعلمه وقد علمت، أو وقد علمت أن رسول الله مات وليس من علمه شيء إلا وعلي له واع. قال أبو جعفر إلى آخره، إلى أن يقول الإمام: إن رسول الله لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون، ومثل هذا العلم أعطاه ماذا؟ لأوصيائه. خب، إذا كان الإمام يعلم علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأنه أوصي إليه ووصل إليه وورثه ممن سبقه، إذن ماذا يبقى حتى أنه يحدث لهم بالليل أو بالنهار أو يزدادون؟ ولو لم نزدد لنفد ما عندنا، ونحو ذلك من الأمور. كيف التوفيق بين أنهم يعلمون كل شيء ولا أقل حين انتقال الإمامة إليهم، وبين أنهم يزدادون في كل ليلة جمعة، باو أكثر من ذلك يزدادون ساعة فساعة؟ كيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ التفتوا جيدا. في مقام الجواب عن ذلك يمكن أن نجيب بأجوبة متعددة، ولكنه نكتفي بجوابين فقط. الجواب الأول هو أنه ثبت لنا في البحث السابق في اليوم الماضي أن لله سبحانه وتعالى علمين: علم مكنون مكفوف لم يطلع عليه أحدا من عباده، وهذا هو العلم المختص، وهذا هو العلم المستأثر، وهذا هو الحرف المستأثر، وهذه هي الموجبة الكلية التي أشرنا إليها فيما سبق، وقلنا بأنه يستحيل أن توجد ماذا؟ لغير الله سبحانه وتعالى. وقرأنا مجموعة من الروايات، وهي أيضا ليست قليلة وإنما كثيرة، تثبت هذه الحقيقة، قرأنا بعضها. ثم من النكات الأساسية التي ذكرت في هذا العلم المكنون المكفوف الذي لم يطلع عليه أحدا من عباده، أن الروايات قالت: إن الله إذا بدا له شيء فالبداء يكون سببه هذا العلم المكنون، هذا العلم المكفوف، هذا العلم الذي لم يطلع عليه أحدا من عباده. فما هو البداء؟ التفتوا جيدا. بحث البداء نحن أشرنا إليه مفصلا في أواخر مباحث العدل الإلهي، عندما تعرضنا لمبحث القضاء والقدر الإلهي، عندها دخلنا في بحث ماذا؟ في بحث البداء. بعد بحث القضاء والقدر الإلهي. إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث القضاء والقدر ماذا قلنا؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم يجري وتوجد فيه الأشياء من خلال أسباب ومسببات. يعني إذا أراد الله أن يوجد أو يحقق رفع العطش، إذا أراد الله أن يحقق رفع العطش اقتضت حكمته أن يرفعه من خلال سبب، من خلال وسيلة، جعل لكل شيء سببا من خلاله يتوسل إلى تحقق ماذا؟ المسبب، وإلى تحقق المراد في الواقع الخارجي. والروايات أيضا فيها تصريح بهذا المعنى. هسه ما أدري هذه الرواية نحن نستطيع أن نجدها أو لا، وفي مكان آخر أيضا أردنا أن نجدها فلم نجدها مولانا هذه الرواية. أحسنتم مولانا جزاكم الله خيرا. هاي الرواية في المجلد الأول من الكافي صفحة 183، الرواية عن أبي عبد الله الصادق. طبعا البراهين العقلية تثبت هذه الحقيقة. ولكن تأييد ذلك الدليل العقلي هذا أنه قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم أو علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. التفتوا جيدا، هذه من الروايات القيمة في إثبات دورهم في نظام الوجود، وأن وجودهم ليس وجود لا ارتباط له بنظام الأسباب والمسببات. بحثوا إن شاء الله إذا وفقنا لبحث الدور الوجودي للإمام سنشير إلى ذلك. مهم محل الشاهد هذا: فجعل لكل شيء سببا. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يحقق الأشياء من خلال ماذا؟ من خلال أسبابها. وهذه هي نظرية القضاء والقدر التي شرحناها مفصلا في التفسير، وشرحناها مفصلا في أواخر بحث العدل الإلهي في القضاء والقدر. قلنا أن القدر هو تلك الأسباب، وأن القضاء هو ماذا؟ هو المسبب المترتب على هذا القدر. ومن هنا فالقدر يكون سابقا على القضاء، لو متأخرا ها يكون سابقا. قدر وقضاء، مو قضاء وقدر. وذكرنا لماذا نقدم القضاء بعض الأحيان على القدر، مع أنه في الواقع الخارجي القدر مقدم على القضاء. هذه هي نظرية القضاء والقدر الإلهي. فلا يعبأ بما يقول بعض الكتاب في هذه الأزمنة: فلا قضاء ولا قدر، إنما الإنسان يصنع قضاءه وقدره. هؤلاء لم يلتفتوا إلى معنى القضاء والقدر، وإلا ليس معنى القضاء والقدر هو الجابر حتى نقول إن الإنسان مختار، لا ينسجم الاختيار مع بحث القضاء والقدر. لا، بحث القضاء والقدر ينسجم تمام الانسجام مع بحث ماذا؟ مع بحث اختيار الإنسان. نعم، الأشاعرة تصوروا أن القضاء والقدر لا ينسجم مع اختيار الإنسان، فكل هذا العالم قائم على أساس القضاء والقدر. فلهذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتحقق الحياة في موجودين فله أسبابه. يعني هذه النبتة أو هذه البذرة لكي تكون الشجرة لها طريقها الطبيعي ماذا؟ أن تكون هذه البذرة في التراب، والتراب تكون صلاحيته كذا وأملاحه كذا والماء الذي يعطى له كذا والنور الذي يصل إليه كذا، فبعد مدة يتحقق ماذا؟ كذا. وهذا هو نظام القضاء والقدار. وهكذا الحياة بالنسبة إلى الحيوانات، إلى البشر، إلى كل شيء في هذا العالم، إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو نظام العلية والمعلولية في هذا العالم. فمعنى القضاء والقدر مرجعهما إلى ماذا؟ إلى قانون السببية والمسببية، قانون العلية والمعلولية. إذا قلنا إن هذا العالم قائم على أساس القضاء والقدر، يعني أن هذا العالم قائم على أساس العلية والمعلولية. واضح صار المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا العالم صحيح الله أوجده على أساس القضاء والقدر، على أساس السبب والمسبب، فجعل لكل شيء سببا، ولكنه قدرته فوق هذه الأسباب والمسببات أو ليست فوقها؟ يعني عندما جعل هذا العالم على أساس قانون السببية والمسببية، خرج عن يده وعن قبضة قدرته أو لم يخرج؟ ها؟ خرج أو لم يخرج؟ هنا نقول لم يخرج. يعني ماذا؟ يعني بإمكانه أن يوجد السبب ولا يترتب عليه ماذا؟ وجود المسبب، وأن يحقق المسبب بلا أن تتحقق ماذا؟ أسبابه. هذا يمكنه الله سبحانه وتعالى، قادر عليه أو ليس قادرا عليه؟ ها؟ فهنا نقول معنى أن الله له البداء، يعني أنه قدرته حاكمة على نظام السببية والمسببية. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد إذا قلنا أن هناك أسباب ومسببات، يعني أن الأمر خرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى. لا، الأمر باق تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قد تكون الأسباب مجتمعة لتحقق شيء، ولكن مع ذلك لا يتحقق ذلك الشيء. وقد تكون الأسباب غير متحققة، ومع ذلك تتعلق إرادة الله بأن يوجد ماذا؟ ذلك الشيء. إذن معنى ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد منكم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أوجد هذا العالم على نظام السببية والمسببية، الله سبحانه وتعالى خرج الأمر من يده. لا، كل شيء تحت قدرته. فإذا بدا له شيء بحسب المصالح والحكم الواقعية التي أنا وأنت أيضا ماذا؟ لا نعلمها، بل حتى أولياءه وأنبياءه وأوصياءه وملائكته أيضا ماذا؟ قد لا يعلمون. مع ذلك الله سبحانه وتعالى قد يبدو له إيجاد شيء مع أن الأسباب لا تساعد عليها، وقد يبدو له عدم تحققه وإن كانت الأسباب ماذا؟ مساعدة عليه. وهذا معنى البداء. هذا بنحو الإجمال، وإلا تفصيله بعد موكول إلى محله هنا. ومن هنا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان هذه الآية المباركة التي قالت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان تصدر منه أمور هذه بحسب ما نعلمها تنسجم مع القواعد أو لا تنسجم، ولكن تنسجم مع علمه الذي استأثر به والذي لا نعرفه على أي أساس. وهذا معنى تلك الروايات التي قالت إن الله سبحانه وتعالى يبدو له، وهذا البداء منشأه ذلك العلم المكفوف المكنون الذي لا نعلمه. ما أدري واضح هذه المطلب؟ إذن ما معنى البداء، ولماذا يكون منشأه ذلك العلم المكنون المكفوف؟ وعندنا مجموعة من الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أقرأ بعض الروايات اللي بالأمس قرأناها، ولكن هذه المقاطع منها لم نقرأها. الرواية الأولى في المجلد 26 من البحار صفحة 93، الرواية 23، قال: إن لله علمين، علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه، التفتوا جيدا، وعلما استأثر به، فإذا بدا لله في شيء منه، أي من ذلك العلم الذي استأثر به، أعلمنا ذلك. وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا بنفس البيان السابق، حتى لا يكون آخرنا ماذا؟ ها؟ أعلم من أولنا. هسه الآن التفتوا جيدا للنكتة، إذا أعلم بأمر بدا لله فيه جديد، حدث له علم جديد أو لم يحدث له علم جديد؟ حدث أو لم يحدث؟ هو كان يعلم أن زيد سيموت في الساعة الكذائية، ولكن هذا علم حتمي أو علم جعل الله لنفسه البداء فيه؟ ها؟ أي منهما؟ علم حتمي أو علم جعل الله لنفسه البداء فيه؟ لا، علم جعل الله، نعم، العلم الحتمي، هناك جملة من الأشياء حتمية، الله سبحانه وتعالى قال: لا يبدو لي فيها أبدا، أبدا لا يبدو لي فيها. يوجد بعض العلوم هكذا؟ نقول نعم، من قبيل أن الله سبحانه وتعالى قضى على هذه النشأة بالموت والتبدل والتحول إلى نشأة أخرى. خب، الله يبدو له أن يبطل القضاء الإلهي بالموت أو لا يبدو له؟ هو كتب على نفسه أنه ماذا؟ ها؟ لا يبدو له. إنك ميت وإنهم ميتون، أصلا هذا قضاء إلهي لا يتبدل ولا يتغير. فلهذا أنتم تقرؤون في ليالي شهر رمضان بالقضاء الذي لا يرد ولا يبدل. هذا مو معناه أنه يستحيل أن يرد ويستحيل أن يبدل، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه ماذا؟ أن هذا القضاء لا يرده ولا يبدله. مثلا قضاء آخر، أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل عبدا من عباده إلى الجنة يخرجه منها أو لا يخرجه منها؟ ها؟ هو كتب على نفسه أني إذا وعدت عبدا بالثواب والجنة فلا يبدو لي في ذلك، أما إذا كتب على عبد الوعيد والعقاب والنار يبدو له أو لا يبدو له؟ ها؟ كتب على نفسه أن لا يخرجه منها أو قد يخرجه؟ ها؟ قد يخرجه. وهذا وردت جملة من الروايات في باب العدل الإلهي، أن الله في الوعد لم يكتب لنفسه البداء، ولكن في الوعيد كتب لنفسه ماذا؟ البداء. يعني علمه الذي أخبر به عباده في الوعد، إن الله لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف وعده، ولكن في وعيده الله سبحانه وتعالى مو يخلف، وإنما جعل لنفسه ماذا؟ البداء. يعني ما أخبر به الأنبياء من هذا العلم حتمي أو فيه البداء؟ ها؟ فيه البداء. ومن هنا قد يعلم الإمام أو النبي أن فلان من أهل النار، ولكن هذا العلم حتمي أو علم فيه بداء؟ ها؟ علم فيه بداء. من الأقضية، أنتم تقرؤون في دعاء كميل: لولا ما قضيت به من إخلاد المعاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما. الله قضى على أن يخلد المعاندين أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فيما يرتبط بالشرك كتب على نفسه أن يخلد أصحابه في النار خب يبدل هذا القضاء أو لا يبدل؟ هذا القضاء لا يبدله في الشرك في المعاندين، لا يبدله، أما في غيره يبدله. ما أدري واضح النكتة؟ إذن هناك علوم يعلمها الأنبياء والأوصياء والأئمة والملائكة، هي علوم لا من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. ولكن وهناك علوم علمها الأوصياء الأنبياء الرسل الملائكة، ولكنها ماذا؟ من القضاء الذي يرد ويبدل، من العلم الذي كتب الله لنفسه ماذا؟ البداء فيه. وهي رواية قرأناها لكم، قال: وعلما استأثر به فإذا بدا لله في شيء من أعلمنا. خب هذا قبل أن يعلمه كان نحوا من العلم، وبعد الإعلام يكون ماذا؟ ها؟ نحوا آخر من العلم. وهذا هو العلم الحادث بالليل والنهار. العلم الحادث بعد وين ينصب؟ ها؟ ينصب على تلك العلوم التي قد يبدو لله سبحانه وتعالى. إذن ليس معناه أنه لم نكن نعلم ثم ماذا؟ علمنا. لا، كنا نعلم أن زيد بحسب ما نعلمه منه أنه يموت في الساعة الكذائية، ولكنه قد لا يموت في تلك الساعة، يموت بعدها، أو قد يموت ماذا؟ قبلها. وهذا يؤثر في علمنا شيء؟ نقول لا، لأنه كنا نعلم هذا العلم الذي أخبرنا الله به، ولكن في موت زيد، يعني في تقدمه وتأخر، لا في أصل موته، وإلا أصل موته من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أما في تقدمه وتأخره أيضا من الذي لا يرد ولا يبدل، أو من الذي يرد ويبدل، ها؟ فقد يتقدم وقد يتأخر. فإذا أراد أن يتقدم أو أراد أن يتأخر، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أعلمنا بذلك. فهو علم حادث، مو فقط حادث، حادث في الليل والنهار، التفتوا جيدا، بل هو ماذا؟ حادث ساعة فساعة. ومنه تتضح تلك الروايات: في كل ليلة جمعة نزداد. مو معناه لم نكن نعلم ثم علمنا، لا، كنا نعلم أمورا، ولكن القضاء الإلهي، العلم المستأثر الإلهي، بدا له أن يتقدم بعضها وأن يتأخر بعضها الآخر. ومن هنا، هاي طبعا رواية، رواية أخرى أيضا وهي لعله أوضح من هذه الرواية، في صفحة 163 الحديث التاسع، طبعا نفس المجلد، صفحة 163 الحديث التاسع، قال: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء من الله. فإذا البداء منشأه ما هو؟ ذلك العلم الذي استأثر به. ونحن نعلم ذلك العلم أو لا نعلم ذلك العلم؟ لا نعلم. ومن هنا إذا بدا لله عند ذلك ماذا يحدث؟ عند ذلك نزداد. ومراد من الازدياد ماذا هو معناه هنا بعد؟ مو لم نكن نعلم، بل كنا نعلم، ولكن قد يتقدم وقد ماذا؟ يتأخر. هسه من هنا يتضح لنا أنه في ليلة الجمعة ماذا يأخذون؟ في ليلة القدر ماذا يأخذون؟ في اليوم والليلة ماذا يأخذون؟ في ساعة فساعة ماذا يأخذون؟ إذن مو معناه أنهم كانوا جاهلين ثم ماذا؟ ثم علموا، حتى نقول كيف يمكن أن ينسجم مع قولنا أنهم يعلمون كل شيء. لا، كانوا يعلمون كل شيء، ولكن الله قد يبدو له في بعض الأشياء بالتقدم أو التأخر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم حادث ساعة فساعة. ما أدري واضح المطلب يولا؟ على هذا الأساس، أنه بعض الإخوة بالأمس كان يقول لي: سيدنا الأبحاث شوية تصير غامضة، فلهذا اليوم احنا هواي حاولنا أن نوضحها، إن شاء الله لا يبقى فيها غموض. فلهذا رواية أوضح من هذه الروايات جميعا هذه الرواية. الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعته يقول إن لله علمين، علم مبذول وعلم مكفوف، فأما المبذول فإنه ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلا ونحن نعلمه، وأما المكفوف، التفتوا جيدا، وأما المكفوف فهو الذي عنده في أم الكتاب إذا خرج نفذ. يعني متى ينفذ العلم ويكون مقضيا لا يرد ولا يبدل؟ ها ها، إذا الله سبحانه وتعالى لم يبدله، وأما إذا بدا له بعد يكون على ما بدا له. ما أدري واضح الرواية ولا؟ إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأن الأئمة عندما يقولون علومنا تزداد كل ساعة فساعة، فضلا عن كل ليلة جمعة، فضلا عن كل ليلة قادر، مرادهم من العلم الحادث ماذا؟ ما يرتبط بهذه الحيثية التي أشارت إليها الروايات. مو أنهم كانوا جاهلين ثم ماذا؟ علموا، لا، هم كانوا عالمين، ولكن الله قد يبدو له فيتقدم أو يتأخر بعض علمهم على أي الأحوال. طبعا هنا فد مسألة، هاي الروايات اللي قرأناها قد يتبادر إلى ذهن البعض أن علم الأئمة مساو لعلم الأنبياء والرسل والملائكة، لأنه يقول فأما المبذول يعلمه الملائكة إلا نحن نعلمه، فهذا يشير إلى ماذا؟ إلى التساوي. فلهذا نجد أن أئمة أهل البيت أكدوا على هذه الحقيقة في مكانات أخرى وفي روايات أخرى، قالوا لا، وهناك علوم تخرج إلينا ولا يعلم به أحد من الملائكة أو الأنبياء أو الرسل. منها هذه الرواية في صفحة 165 من نفس المجلد، الحديث 19، قال أبو عبد الله إن لله علمين، علم تعلمه ملائكته ورسله، وعلم لا يعلمه غيره، فما كان مما يعلمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه، وما خرج من العلم الذي لا يعلمه غيره فإلينا يخرج. بعد هناك علوم لا تخرج إلى غيرهم، ومنه يتضح قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. مو إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، هاي مرتبة من مراتب علمهم، هي ماذا؟ أن لهم من العلوم ما لا يحتملها إلا الملائكة والمقربون والأنبياء والمرسلون، ولهم من العلم بعد ماذا؟ ما لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهو من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج. وهذه الروايات أيضا واضحة التي أشرنا أنهم أعلم من الأولين والآخرين، ولكن وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب، إذا كان الأمر كذلك، عند ذلك تتضح من هنا لماذا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يخبرون الناس بآجالهم. ما أدري واضح ولا؟ لا يخبرونهم بمصائرهم، وإذا أخبروهم أيضا يخبرونهم على نحو ماذا؟ ها؟ على نحو الجزم، لو على نحو التعليق، ها؟ بعد لا يمكنهم أن يخبروا على نحو الجزم. لماذا؟ لأنه لعل الله سبحانه وتعالى يبدو له في ذلك. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، التفتوا إلى هذه الرواية، طبعا مو رواية وروايتين بهذا المضمون، في المجلد 26 صفحة 182، قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن الثمالي، لو ثنيت لي وساده لحكمت بين أهل القرآن بالقرآن، حتى يزهر إلى الله، ولا حكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتى يزهر إلى الله، ولا حكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى الله، ولا حكمت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر. التفتوا جيدا محل الشاهد هذا، ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما يكون حتى تقوم الساعة. هسه هي تلك الآية التي تمنعه أن يقول قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقد أنبئكم، ولكن ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يمحو ذلك الأمر. فأنتم تتصورون أني ماذا؟ لم أقل الواقع، لا، قلت الواقع على ما هو عليه، ولكن ماذا؟ بدا لله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في نهج البلاغة والروايات أيضا كثيرة بهذا المضمون، أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول لو شئت أن أخبر كل واحد منكم بأنه ما سينتهي إليه لأخبرتكم بذلك، ولكن هذه لأخبرتكم بذلك لا يتبادر إلى ذهنكم أني أخبره على نحو ماذا؟ على نحو الجزم، على نحو ماذا؟ على نحو اليقين. لماذا لا أستطيع ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الموارد جعل لنفسه ماذا؟ ها؟ جعل لنفسه البداء. فإذا جعل لنفسه البداء، بعد أنا أستطيع أن أجزم شيئا على الله أو لا أستطيع؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ ها؟ لا أستطيع. ومنه يتضح قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لو علمت أن أهل الأرض جميعا يدخلون إلى الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا. لماذا؟ لأن الجزم على الله يمكن أو لا يمكن؟ حتى في الخاتم والولي لا يمكن الجزم على الله سبحانه وتعالى. نعم هو يعلم أنه إلى الجنة، ولكن قد يبدو لله أو لا يبدو، قد يبدو له ولا نعلم غير ذلك. ولو علمت أن أهل الأرض جميعا كلهم إلى النار إلا واحدا منهم لرجوت أن أكون أنا. التفت إلى المعنى بعد. فلهذا يخبرون أهل الجنة بما هم صائرون إليه وأهل النار بما هم، ولكنه لولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما يكون حتى تقوم ماذا؟ الساعة. ولكن تلك الآية تمنعني أن أقول كل شيء، لأنه قد يبدو لله سبحانه وتعالى فيها، لأن القرآن يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ماذا؟ وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يكون منشأ لهذا المحو والإثبات. فلهذا ورد بأنه فإذا خرج من أم الكتاب ماذا؟ نفذ ذلك أو نفذ ذلك. إلى هنا يتضح لنا أنهم لماذا لا يخبرون أحدا بمصيره على نحو الجزم واليقين، ولماذا يخبرونه على نحو ماذا؟ الاحتمال. فإما لا يخبروا أحدا، وإذا أخبروه يخبروه ماذا؟ على نحو الاحتمال. طبعا من هنا يتضح لنا، طبعا أكو أبحاث أخرى إن شاء الله تأتي، ولكن هذه النقطة لا أنساها. من هنا يأتي جواب آخر عن كيفية التوفيق بين علمهم بالغيب بما هم صائرون إليه وبين سلوكهم الخارجي. ما هو الجواب؟ وهو أنه يعلم في هذه الليلة أنه يقتل فيها، بل يعلم، ولكن هذا العلم من العلوم التي قد يبدو لله فيها أو لا يبدو، ها؟ قد يبدو لله سبحانه وتعالى. فهو علم يقيني أو أنه قد يغير، ها؟ قد يغير. إذن لابد أن يعمل بتكليفه الإمام سلام الله عليه، وهذا العلم لا يقول له أنه على القطع واليقين أنه ماذا سيحدث. نعم يعلم، ولكن هذا العلم ماذا؟ لولا آية في كتاب الله كما تمنعه أن يقول في حق الآخرين، يمنعه أن يرتب هو ماذا عليه الأثر. فلهذا في تلك الليلة الشريفة بالنسبة لأمير المؤمنين كان يخرج، كان يقول والله هي نفس الليلة التي وعدنيها رسول الله، لأن القرائن كلها تشير إليه. ولكن مع ذلك يحتمل أن الله سبحانه وتعالى يبدو له في آخر آن فلا يقتل فيها. يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن ذلك أن يؤخر الله سبحانه وتعالى استشهاده إلى سنة قادمة وسنين ماذا؟ قادمة، كما حدث بالنسبة إلى إبراهيم والذبيح ابنه، فإن الله سبحانه وتعالى أمره وكان أمرا جديا بالنسبة إلى إبراهيم، ولكن الله سبحانه وتعالى في آخر آن له ماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال وفديناه بذبح عظيم ولا محذورة في ذلك. فمنه يتضح لنا جواب آخر عن المسألة، يعني مسألة التوفيق بين العلم بالغيب بما هم صائرون إليه وبين ماذا؟ وبين ما هو سلوكهم الخارجي، فإنهم يعلمون ولكنه قد يبدو لله سبحانه وتعالى في خلاف ذلك. هسه هناك مجموعة من الأبحاث الأخرى المرتبطة بالمقام، ولكن الخلاصة هذه وهو أنهم يعلمون، ولكن هذا العلم في بعض زواياه الله سبحانه وتعالى جعل لنفسه البداء فيه، فعندما يقولون نزاد أو يحدث عندنا مرادهم ماذا؟ هذا الذي يبدو لله فيه سبحانه وتعالى، وقد لا يبدو لله، ولكن الله بعد يأمرهم في أن ماذا؟ أن يمضوا ما علموه، كما سيأتي إن شاء الله في روايات ليلة القدر، من أنهم في ليلة القدر الله يمضي لهم ما علموه سابقا، يعني افعلوا ولا تفعلوا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.